بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوة العدنيين، يجيب عليها الشيخ مقبل من هذا الواجعي حفظه الله تعالى. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ والذين يبيحون البيع بالتقسيط ويستدلون على ذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بشيء، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة مريرة السادسة في الصحيحين: فإنها اشترت نفسها من سادتها بسبع عواق في كل عام أوقية. فهل هذه الأدلة صحيحة صريحة في هذا الحكم؟ وهل يوجد فرق في الزيادة والنقصان؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإجابة من الكتاب والسنة، فإننا في حيرة من أمرنا. وكما أننا سمعنا أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يحرم ذلك، وما وجه التحريم عنده حفظه الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيع التقسيط مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على إباحته كما في نيل الأوطار للشوكاني، والشوكاني رحمه الله تعالى يختار جوازه. وبيع التقسيط هو أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نسيئة، أي بمهلة. هذا هو بيع التقسيط. أما أدلة المجيدين له، فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمرو، أن يقترب له إبلا إلى إبل الصدقة، ثم اقترب إبلا، وبعدها يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البعير بالبعيرين، أي إلى أن يأتي لهم ونبذت إبل الصدقة، فإذا إلى أن تأتي فالبعير ببعيرين. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فهو حديث حسن. نعم، هذا أقوى أدلتهم. أما الأدلة الأخرى فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل على أن هناك زيادة ونقصانا، لا تدل الآية على هذا. وهكذا كون بريرة اشترت نفسها، ليس فيه أنه قيل لبريرة: إذا دفعت كذا وكذا فنحن ماذا نعتقك، وإذا كان لأجر مسمى فنزيد. ليس فيه أيضا هذا. وأما حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن معناه إذا كنت تقدم الثمن، السلف هو ماذا؟ هو عند بعض العرب يقال له سلف، وبعضهم يقول له سلف. تقدم المال الثمن ويؤخر المثمن الذي هو الحب أو التمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا ليس فيه دلالة أنهم كانوا يجيدون أو ينقصون. نعم الذين لا يقولون بإباحته وهو الأقرى، لأن فيه معنى الربا. أنا أقول لك هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نسيئة، فيه معنى الربا. الذين لا يقولون بهذا يقولون قبل كل شيء إن الربا في 6 أنواع كما جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبه اخذ الضامرية. فالإبل ليست من 6 أنواع. امر اخر يقولون وهو صحيح ايضا، الامر الاخر ان ايات الربا من اخر ما نزل، حتى ان عمر يقول وجدت اني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابواب من الربا وعن الكلالة، وذكر خصلة ثالثة لا اذكرها الان. نعم ماذا يا اخواننا؟ الايات والادلة التي تدل على تحريم الربا متأخرة عن قصة التي من حديث او التي امر فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ان يستسلف البعير ببعيرين. وهناك كتاب قيم انصح بقراءته للشيخ محمد بن يحيى قطران، القول المجتبى في ادلة تحريم الربا. هذا الكتاب هو ضمن 3 رسائل، اي 3 رسائل طبعت، وهي توجد بمكتبة القدس، قدمنا له والحمد لله. نعم جاء في السنن، في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الربا 70 بابا. انتهى الحديث عند ابن ماجه. زاد الحاكم ايسرها مثل ان يمسح الرجل امه، وهو بذلكم السند الصحيح. وقد جاء هذا الحديث من حديث البراء بن عازب والحديث لأبي هريرة ولا يصحان، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود. إذا عرفت أن الربا 70 بابا وأن الذي بوب له العلماء أبواب يسيرة، فالأحوط أن تبتعد عن المعاملات الربوية وعن ما فيه شك. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء. ثم ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كما في السنن والمسند من حديث الحسن بن علي انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فهو الأمر يا إخواننا، الأمر ماذا بارك الله فيكم، أقل شيء إنه شبهة، على أنني أعتقد أن فيه معنى الربا وأنه نوع من الربا، فأنصح كل مسلم بالابتعاد عنه، والله المستعان. نعم ماذا؟
في أي شيء؟
قال وهل يوجد شرط في زيادة النقصان؟
هو هذا إذا هذا تعريف التبسيط. ثم هناك دليل ذكرته الآن في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم وجاء في السنن لكنه معل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا، لكن نغني عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو يشمل بين أولوه، هو يشمل أيضا ما سمعتموه، تشتري هذه السلعة ب15,000 نقدا أو ب20,000 وهكذا والله المستعان.
في السؤال الثاني ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفية أداء التكبير؟
التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة اجتهادات مثل قولهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلق التكبير، قل الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول فاذكروا الله في أيام معلومات، ويقول فاذكروا الله في أيام معدودات. فالتكبير في العيد لا بأس أن يكبر كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج الحيض ويشاركنا المسلمين، ويعني يخرج النساء جواري العواتق والإماء ويشاركنا المسلمين، قال ويخرج الحيض ويشارك وتعتدل المصلى وتشارك المسلمين بالتكبير أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع لكن بقي الكيفية ليس هناك حق، وهنا أمر أريد أن أنبه عليه وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون، وماذا هذا ليس بمشروع، بل التكبير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات في الأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى في نصف النهار في آخر اليوم في نصف الليل، لا بأس بالتكبير والله المستعان، لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات لم يثبت. ثم إنني أشكر أخانا عبد الرحمن جزاه الله خيرا فقد ساعدني في بعض الحديث في البحث عنها، يشكر على هذا في هذا الموضوع وفي موضوع آخر.
تفضل بارك الله فيك.
طيب يقول السائل في السؤال الثالث متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، وكذا التكبير في عيد الأضحى متى يبدأ ومتى ينتهي؟
هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجه للصلاة وقبل الصلاة، وأما بعدها فلا بأس أن يكبر في يوم العيد نفسه، وأما عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخص
عاجب الصلوات، عاجب الصلوات الأذكار التي تقال، والله المستعان. وإذا كبر كل على حدة، أكبروا كل على حدة، وهذا الذي ينبغي. أو كبر واحد واتبعه الناس، أو كبروا يعني المجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم، لا نقول أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم،
وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟
التكبير جمع، وظل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك.
تقول السائل: خلاصة قصيرة راجحة عن الأضحية، وهل هي واجبة أم لا؟ وهل على الرجل إذا كان متزوجا ويسكن مع أهله في البيت هل عليه ذبيحة خاصة به وبزوجته وولده، وإن لم يكن معه أولاد، أم أنه تجزئ ذبيحة أهله عنه؟ ما هو التفصيل في ذلك؟
أما الأضحية فيشترط ألا تكون مغيبة مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، نعم، أو عورة بين عورها، وهكذا أيضا العرجة بين عرجها. المهم العور يشمل العيوب التي تكون في الأضحية، نعم، ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تستثنى، فقد كان السلف يستثمنون الأضحية. نعم، وأما هل يجوز أن تكون يعني إذا كان أسرة هل تجزئ عنهم شاه؟ نعم، تجزئ عنهم شاه، فقد جاء في الإلزامات للدارقطني أن بعض الصحابة لا يذكرون اسمه لا يحضرون اسمه يقول: كنا نبخل بالشاه فما زال جيراننا يبخلوننا. فنعم، تجزئ الشاه عن أهل البيت الواحد، عن الأسرة الواحدة التي نفقتها واحدة.
هل هي واجبة؟
والصحيح أنها ليست بواجبة. وحديث: من لم يضحي فلا يضربن مصلانا، فهو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية. نعم.
يقول السائل: هل الخطبة للجمعة واجبة؟ وما حكم من لم يحضر الجمعة؟ ماذا عليه أن يصلي؟
الذي يظهر هو وجوبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطبة دليل على وجوبها، فما صلى يوما من الأيام صلاة بدون خطبة. هذا هو الذي يظهر. أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة، أو النساء التي لا يشهدن الجمعة فيصلين ظهرا أربع ركعات، فهذا هو الوارد عن السلف، ولم ينقل أنهم صلوا في مسجد لم يحضر فيه خطبة، أو في البيت صلوا ركعتين، لم ينقل هذا. نعم، جاء من حديث عمر: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن هذا الحديث معل من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر، وجاء من طريق عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر، ولكن هذه الطريق التي فيها كعب بن عجرة معلة كما ذكرها الدارقطني في كتابه العلل. فماذا؟ فالصلاة الجمعة مع المسلمين، من أدرك ركعة
فقد أدرك الصلاة، أما حتى ولو لم يسمع شيئا من الخطبة، أما الذي يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر منفردا أو يصلي اثنان أو ثلاثة منفردين أو ماذا أو يصلون ظهرا، فأنهم يصلون أربعة. نعم، وقد اختلف العلماء في شرط العدد في الجمعة، ولم يثبت شرط للعدد، ولم يثبت أيضا كما يقول الصنعاني والشوكاني أن واحدا بمفرده صلى جمعة، إذا فالجمعة يجري فيها ما جرى في الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليربكما أكبركما. فالجمعة تصح بماذا؟ بخطيب ومستمع اثنان، والله المستعان.
تقول الأخ السائل: هل على الرجال والنساء إذا لم يحضروا إلى الجمعة غسل؟ فإذا كان الجواب بنعم فماذا نعمل بما رواه ابن خزيمة مرفوعا: وإذا لم يأتوا الجمعة فليس عليهم غسل، أو بهذا المعنى وجاء في صحيح البخاري معلقا من قول ابن عمر نحو هذا الكلام، فما صحته وكيف التوفيق؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، فالغسل الذي يظهر أنه للجمعة، نعم، الذي يأتي الجمعة، فجاء أيضا من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة، لكن ورد حديث آخر: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع. هذا الحديث الآخر أيضا يدل على أنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يتيسر له الذهاب إلى الجمعة، لكن ليس متعينا للجمعة إذا لم يذهب إليها، ممكن أن يغتسل في يوم آخر، لأن حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم من الأسبوع، أو بهذا المعنى. وأما حديث من أتى من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه فلينظر، فالظاهر أنه ليس بصحيح، والله المستعان. وقول عبد الله بن عمر ليس بحجة.
تقول الأخ السائل: هل يشرع رفع الصوت بالتكبير؟ وإن كان لا يشرع فماذا نجيب على الأحاديث التي تدل بظاهرها على الجواز، منها حديث أم عطية كانوا يكبرون بتكبيرهم، وحديث ابن عمر فيه الجهر بالتكبير؟
لا بأس جهر، نعم، وجاء أن عمر كان يكبر فيرتج ما بين الجبلين في ميناء، يجهر بهذا، لا بأس بهذا. صوت جماعي الأولى على صوت، ما نقول أنه بصوت جماعي، لكن لو كبروا بصوت جماعي ما يصلوا إلى حد البدعة. نعم.
تقول الأخ السائل: إذا وضعت جنازة في قبلة المسجد وحان وقت الصلاة المكتوبة، فهل للمصلين أن يصلوا والحال هذا، أم أنها تؤخر الجنازة خلفهم وجوبا عليهم، علما بأن بعض أهل العلم لا يجيب الصلاة والجنازة في قبلة المصلين ويستدل بأحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور؟
لا أعلم مانعا من هذا أن تكون القبلة، إلا أن تكون الجنازة في مقدمة المسجد ويصلون الصلاة المفروضة ثم يصلون على الجنازة، وحديث النهي عن الصلاة إلى القبور وإليها القبر، ما قال إلى الجنازة. هذا أمر. الأمر الآخر: لما يخشى من نجاسة الشرك، لا ما يخشى من استقبال ميت، والله المستعان. هذا. وإنني أنصح الشباب العدني بارك الله فيهم أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم في الإقبال على العلم النافع. نعم، نحن في زمن الفتن، لا ينقذنا من الفتن إلا الله سبحانه وتعالى ثم العلم النافع. في هذا الزمن كما تشاهدون الحزبيات الكافرة والحزبيات المبتدعة والدنيا التي فتحت على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وما كانوا عليه حالتهم معروفة، ما كانوا عليه من شرف المعيشة، وما كانوا عليه من الصبر على الشدائد، وما كانوا عليه من الصبر على الجوع ومن الصبر على العري. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأذكر الشباب العدني، وإن كنت أعتقد أن أكثرهم الآن أصبح يحفظ هذا الحديث، أذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في المثنى: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، وفي رواية ينصرون دين الله، هم خير من بيني وبينهم، فأتى الله أن يحقق هذا، وجاء تقييده بعدن عاديا. نعم، فأتى الله أن يحقق هذا، ولقد شررت غاية الشرور عند أن ذهب الإخوة إلى المكلا من حضرموت، وذهب معهم الأخ عبد الله الحاجدين، وأخبرت بالأسئلة التي تلقى، الأسئلة التي تلقى وتدل على فهم جيد جدا للعلم وعلى محبة العلم. لكنني أقول إن تصرف الشباب العدني والشباب حضرموت صحيح، التصرف تصرف جهال، والأسئلة أسئلة علماء. أقول هذا لأنه يسوءني جدا أن يأتيهم الداعي إلى الله ثم بعد ذلك يقلبهم في لحظة واحدة. يسوءني جدا، نعم، أن يأتيهم الداعي فيقلبهم في لحظة واحدة. فالأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك، إنه ماذا؟ إنه دين، إنها جنة ونار، إنه مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. يتيهني جدا أن يكون الشباب العدني والشباب حضرموت كالكرة، من جاء تبعوه ومن جاء دخل بهم، نعم، عندهم إقبال وعندهم صبر على الشدائد، وقد واجهوا ما لم يستطع أن يواجهه، أسأل الله يبارك فيه، واجهوا الشيوعية وصبروا على الشيوعية. لكن بقي ماذا؟ أن بعض السلف كان يقول: ابتلينا في الضراء فصبرنا، وابتلينا في السراء فلم نستطع أن نصبر. نعم، السيارات هذه إنها الدبة لا تكن إذا كانت مطاولة في دينك لا تكن عندك تشاري البعرة. نعم الفلوس إذا كانت مساهمة لدينك لا تكن عندك تساوي البعرة. النجمات والرسل إذا كانت مساومة لدينك لا تكن عندك تساوي البعرة. نعم نعم الكراسي إذا كانت مساومة لدينك لا تكن عندك تساوي البعرة. ينبغي أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم وما صبروا عليه من الجوع والعرج حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن أصواتكن لا ترفعن رؤوسكن أي من الركوع والسجود من السجود والركوع لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر. مصعب بن عمر الشاب الذي كان مدللا بمكة عند أن استشهد بروحه لم تجد له إلا نمرة إن غطوا بها راسه بدت رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدا راسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه. نعم فهذا شأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق رأى جابر رأى حجرا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى امرأته وقال لقد رأيت شيئا عند النبي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس بعده صبر. ثم فعل تلكم الوليمة وتلكم الدعوة. نعم نعم تلك كانت هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي لو شاء الله لو شاء وطلب من ربه أن يعطيه من المال ما أعطاه والذي كان يعطي المئة من الإبل. تلكم كانت حالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أذكر هذا لإخواننا لأننا في زمن المساومة بالدين. نعم في زمن المساومة نذكر هذا. الإخوة إخواننا أهل الدعوة الذين يذهبون إلى حضرموت وإلى عدن لا يريدون من إخوانهم جزاء ولا شكورا ولا يطلبون من إخوانهم لا يتبعوهم بل يقولوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجدون من إخوانهم إقبالا غاية الإقبال. لكن ماذا إذا ذهب أصحاب الحكمة؟ التسمية ظلم. أن تسمى جمعية الحكمة نعم تسمية ظلم. إذا ذهب أصحاب الحكمة الذين احتفلوا ودعوا إلى الاحتفال ليلة 27 من رجب احتفال ماذا يا اخواننا؟ ليلة الاسراء. جهلتم جهلتم او تجاهلتم يا اصحاب الحكمة اقرأوا تبيين العجب فيما ورد في تبل رجب لم يثبت انه اسري بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلة 27 من رجب. نعم محمد المهدي وعقيل وأحمد المعلم وعبد المجيد تضحت أصواتهم وهم ينهون الناس عن هذا. صدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عرضا عرضا فأيما بلد أشربها نكتت فيه نكتة سودة، وأيما بلد أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، حتى تصير على بلدين على أبيض من الشفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود بادا كوكب مدخرة لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. ترى نمدح وترى نذبح، إن بلغتنا أخباركم الطيبة مدحناكم، وإن بلغتنا أخباركم الشنيعة حذرنا منكم ومن بدعكم. نعم نعم. وإلى من يدعون، من هي محاضرته؟ إنها محاضرة ناصر الشيباني الذي كان ركنا في نادى ركن من ركن من أركان الباطل في شأن الوحدة وفي شأن الدستور، ووجع إلى شريط أمام على بهائم، فلا نحتاج إلى أن نكرر، لا نحتاج إلى أن نكرر. نعم قد أصبح منبوبا من الإخوان المسلمين، وأصبح منبوبا من السنة، وأصبح منبوبا من المجتمع. وأنتم يا أيها، أنا أصون لسان وإلا كادت أن تنضم الكلمة كبيرة كبيرة. نعم أنتم تأتون وترفعون داسنتين، أتيتم بداسنتين، الداسنة الأولى الدعوة إلى الإسراء والمعراج، الداسنة الثانية دعوة إلى من يحاضر، إلى ناصر الشيباني، إلى ناصر الشيباني. اسمحوني ما عرفت إلا البارحة، وإلى ما كنت أؤخر الشريط إلى هذا الوقت، ما عرفت إلا البارحة. التاريخ ماذا يا أخوان؟ هجرية البارحة؟ ها؟ 16 بالزعبة؟ اي نعم. وإلا هذا أمر يجب أن يبادر، أنكم قد انسلختم من السنة وانسلختم من السلفية، وعظم الله في الأمس قلنا عظم الله أجرنا في أحمد المعلم، الآن عظم الله أجرنا في محمد المهدي وفي أحمد المعلم وفي بعظيم وفي بقية الحاضرين. وبعدها يستعملون مثل الإخوان المسلمين، إذا قلت لهم ليش أنتم تعملون يقول أنا أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من هذا الأمر. نعم تقول لهم بعض كبار الإخوان المسلمين لا لا تفعلون كذا وكذا، أنا أبرأ إلى الله من هذا الأمر. إيش تبرأ إلى الله وأنت مع الحزبية صباحا ومساء وتوالد الحزبية؟ أما الإخوان المسلمين فهي القاسمة الثالثة، القاسمة الثالثة أنها نشرت جريدة الجماهير، أنهم قرروا مع الأحزاب الأخرى ميثاق الشرف. ميثاق الشرف هذا قالوا فيه احترام الرأي ولا يكفر شخص بعينه، يعني لا تقل لعمر الجاوين الذي قال ضيقت على الله حتى خنقته، لا تقل انه كافر، ولا تقل انه شر من الكلاب والخنازير، لا تقل هذا. نعم ولا تقل للشيوعيين انهم شر من الكلاب والخنازير، لا يتكلم احد بحزب. وهكذا نادى يا اخواننا، انا اقول يا شباب عدن، كما انكم اخرجتم المصريين من المساجد الذين جاءوكم وارادوا ان يظلوكم في اوائل الوحده وقبلها، ارى اخرجتموهم من المساجد واضطرت الحكومه الى ان تعطيهم التلفزيون، اذا جاءكم اصحاب الحكمه قولوا لهم قبل هذا توبوا الى الله، واذا جاءكم الاخوان المسلمين قولوا لهم تبرؤوا من الحزبية وتوبوا إلى الله. أنتم أحب أن تدعونهم إلى الهدى، نعم أنتم أحب أن تدعو هؤلاء المتلبسين بالدين، نعم متلبسين بالدين، أنتم أحب بهذا من أن يأتي شخص منغمس في الحزبية، إنها الحزبية التي جعلتهم وأكثرهم لا يعتمد شرعية هذا، هي الحزبية التي جعلتهم يصدقون للاحتفال ليلة الإسراء والمعراج، ونعم وكذلك أيضا الحزبية التي جعلت من يودعون أن يتكلم المسلم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم إنها الحزبية التي ورطت المصلين، التي ورطت الذين يزعمون أنهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ربما يقولون نحن تبنا إلى الله، نحن لا نقول نطالبكم أن تتوبوا من ليلة الإسراء والمعراج فقط، نطالبكم أن تتوبوا من الحزبية. ما أرجاكم إلا الحزبية. نعم الحزبية بحمد الله وتتنكشف حقائق وحقائق وحقائق في المستقبل إن شاء الله تعالى. بحمد الله موقف أهل السنة ثابت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونحن يسمعنا جدا يسمعنا جدا أي حال بين الشباب وبين دينهم وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم، أي حال بينهم وبين كتاب ربهم وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يسمعنا جدا أي حال بينهم، وإلا فنحن لسنا نستكثر بهم ولسنا ندعوهم إلى أن يستدعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع. والحمد لله رب العالمين.
قال شيخنا الفاضل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعروف أن الشباب في عدن وحضرموت يقومون بتجريد النساء في المساجد وبدون حجاب بينهم، فهل هذا جائز مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟
إذا أمنت الفتنة في مسألة الوعظ والإرشاد، أما التدريس فمع طول المدى لا تؤمن الفتنة. في مسألة الوعظ والإرشاد إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يذهب الشخص ويعظ النساء يذهب، وإذا أمن على نفسه وأمن عليهن من الفتنة. أما مسألة التدريس فربما مع طول الوقت يتجرأنا على أسئلة، وربما الشيطان يستجله، فالشخص يقوى إيمانه ويضعه. أما الدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب في يوم عيد يعظ النساء ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وبلال ابن ابي رباح، فاذا امنت الفتنه فلا باس بذلك. مساله التدريس الذي ننصح اخواننا بهم ان ياخذوا مكبرا للصوت وان يكون من وراء حجاب حتى لا يحدث فتنه، وحتى يحافظ على سلامة القلوب، فإن الله عز وجل يقول في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أظهر من نسائنا، ويقول في الصحابة الذين أظهر منا قلوبا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العيان زناهما النظر. وبقية الآية الشاهد فيها وهو فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان هذا في نساء النبي وبالصحابة فنحن من باب أولى أن يكون من وراء الحجاب والتعليم من وراء الحجاب، حتى لا يفتن الرجل بالمرأة أو تفتن المرأة بالرجل. وماذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلام في صحيح مسلم، راى امراه ثم دخل بيته ثم اتى امراته ثم خرج فقال اذا راى احدكم امراه تعجبه فماذا فلياتي اهله فإنما معها من الذي معها وبهذا المعنى نعم. والنظر ربما يأتي بعد النظر ما لا تحمد عباه. ولقد أحسن من قال كل الحوادث نبدأها من النظر ونرضى من النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فالتهاني ولا بيت ولا وتر يسر مجلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون امرأة صالحة وتكون امرأة صالحة ويعرضان للفتنة والله المستعان. وهذا اخواني في الله حدث للرهبان وللجساوسة وللصوفية. نعم الرهبان والجساوسة والصوفية ربما يقول انا اريد ان افعل خيرا ويعلم هذه المرأة وينتهي به الحال الى ما لا تحمد عقباه. وربما يقول الصوفي او الجساوسة انا اريد ان استصحب هذا الصبي من اجل ان يعلمه الدين وبعدها يفضي بالحال الى ارتكاب الفاحشة. فينبغي للمسلم ان يبتعد عن هذا والله المستعان.
قال ما حكم شريط الفيديو المسمى بالاسلامي وماذا يجب على من حضر مشهد هذا الفيلم وجزاكم الله خيرا ارجو التوسع في الموضوع لان بعض طلاب العلم مفتون في هذا.
هو صور ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم امر علي بن ابي طالب الا يدع دبرا مشرفا الا سواه ولا صورة الا ضمتها. وأدى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدخل حجرة عائشة وفيها صور. فالواجب على المسلم أن ينكر هذا إن استطاع وإلا فليبتعد عن هذا المجلس. من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثم بعد هذا ماذا أولئك يعتبرون مبلدين الذين ينتصبوا على المنبر ولم ياتوا يصورون يعتبروا مضرا للمنكر وليس اهلا لان يحضر مجلسه بل الذي ينبغي للمسلم ان يبتعد عن مجلسه. وجزا الله شباب الرياض خيرا كانوا في محاضره فجاء بالفيديو وماذا وقاموا يكسرونه والحمد لله جزاهم الله خيرا. فأنت إما أن تقوم وتكسب هذا الفيديو وإما أن تنكر بلسانك فإن لم تتبع هذا ولا ذاك فأنا أنصحك بالارتعاد عن هذا الأمر وعن هذه المحاضرة التي تشوفها المعصية والله المستعان.
قال هناك في العيدين يخطبون خطبتين ويكبر الخطيب في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا فهل هذا يجوز أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طيب الخطبة هي واحدة كما في صحيح البخاري خطب خطبة ثم ذهب يخطب النساء وليس في أولها تكبير لم يثبت بل هي خطبة يتحرى فيها ما ينفع الإسلام والمسلمين والله المستعان. وإلى هنا يا أخواننا
بسم الله. قال السائل سمعت الشيخ عبد المجيد الغيني يقول لما تنتقد جمعية الحكمة فقط بالنسبة للبلاد الإسلامية ويقول إن ابن عثيمين له جمعية وابن باز له أيضا جمعية هنالك فرق بين هذه الجمعيات وجمعية الحكمة أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله. أما الجمعية الخيرية فهذا أمر مرغب فيه والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل الجمعية التي فيها الحث على بناء المساجد وكفالة اليتيم والنحاويج وفعل الخير هذا أمر مرغب فيه، لكن هل جمعية الشيخ بن باز حزبية أم ليست بحزبية؟ هل جمعية الشيخ بن عثيمين حزبية أم ليست بحزبية؟ هل دعت يوما من الدهر جمعية الشيخ بن باز إلى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدعو؟ وهكذا جمعية الشيخ بن عثيمين على أنها لا تبغي أن تسمى جمعية، فهي فعل خير يوضع عند رجل صالح يضعه في مواضعه أما الجمعية الحزبية هذا هو الذي ينكر أنها أصبحت ماذا حزبية. هل في جمعية الشيخ بن باز إن كانت له جمعية هل فيها التصويت وهل فيها الانتخابات وهل فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فماذا فقول رئيس الجمعية فيها هو الذي ينبغي أن يصار إليه؟ هل فيها أنهم قاطعوا إخوانهم على السنة كما هو الحال عند ماذا عند إخواننا أصحاب جمعية الحكمة؟ فالقصد أنه لا يلبس على الناس. نحن لا نقول إن بناء المساجد أو التعاون على بناء المساجد ليس بمشروع، ولا نقول إن كفالة اليتيم لا تجوز، ولا نقول إن مساعدة المحاويج أمر لا يجوز، لكن نقول الحزبية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا ومسكت كثيرا من الشباب هذا هو الذي ينبغي أن ينكر. نعم، والسكوت عن الباطل بل الدعوة إلى الباطل. من مفتي هذه الجمعية؟ أخبرت أن مفتيها هو ناصر الشيباني لأجل أن يعلم الناس. نعم يا إخواننا، الصبر على الفقر والصبر على ماذا المتاعب أولى من أن نضيع وقتنا بعد هذه الحزبيات، وأولى الثمرة منذ انفصلتم عن إخوانكم أهل السنة، أولى الثمرة الحاصلة من حالتكم والله المستعان. ثم بعد هذا أيضا كذلك أيضا الإخوان المفلسون من زمن قديم وهم في اليمن ودعوتهم قائمة على التلبيس. نعم، كلما سقطوا شرقة سأتوا بتلبيس جديد ما نحن بتاريخهم. بعض إخواننا يقول لماذا لا تعطون الشيعة قسطهم؟ الشيعة عندهم قسطهم. راجع بارك الله فيك شريبا احذروا الشركيات، ثم بعد هذا يعني رياض الجنة، وهكذا ماذا يا أخانا؟ إرشاد لوزيطة لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن. فالشيعة الآن قد أصبحوا ماذا؟ أصبحوا في حالة لا يبصرون أن يبوحوا بمذهبهم. وأنا آسفا كبيرا جدا على شيخنا مجد الدين، هو شيخي وبيني وبينه صحبة وصداقة، ولو كنت محابيا أحدا لحابيته، ولكنه انكسر. كان هو لا يرضى بإمامة آل حميد الدين، أكان ما هو راضيا بإمامة آل حميد الدين؟ وما درينا إلا والمسكين في آخر عمره قد أصبح حزبيا من حزب الحق، وأصبح ماذا يا إخواننا؟ أصبح المسكين يعني يدق البرقيات في تأييد الدستور الطاغوتي. نعم يا شيبة آل محمد اتق الله في نفسك، فأنت كنت لا ترضى بدولة آل حميد الدين، فأنت ترضى بدولة وجب الشيوعيون على السلطة وتعيد دستورا طاغوتيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الشيعة يا أخي عندهم دستورهم، وقد عزمنا على أن لا يرد عليهم إلا نساؤنا. كتاب سيخرج بعنوان نصيحة للنساء، وفيه أيضا كلام على الشيعة. كتاب آخر سيخرج أيضا لبعض النسوة إن شاء الله، لبعض النسوة إيضاح المقال في الرد على الشيعة الضلال، لبعض النسوة إن شاء الله. فالشيخ بن باز حفظه الله تعالى عند أن عرض عليه الإيجاب في الرد على فتاوى الحجاج، قال الشيخ بن باز إن هذا المؤلف جاهل لا يستحق أن يرد عليه. نحن نقول يا بدر الحوت، يا بدر الدين الحوثي، أنت جاهل لا يستحق أن نرد عليك، لكن سيرد عليك نساؤنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله المستعان صحيح الأمر ليس بالأراجيف، بل الأمر الكتاب الأول سيخرج وهو تحت الآلة الكاتبة الآن، والكتاب الثاني سنبدأ فيه من غد إن شاء الله، سيبدأ النسخ فيه من غد إن شاء الله. والحمد لله فالشيعة قد قضي أمرهم، وحسبهم فضيحة أنهم كانوا يقولون صدام بعثي في الحرب العراقي الإيراني، ثم بعد ذلك يلقبونه بأمير المؤمنين عند أن زحف على السعودية واحتل العراق، أقصد الكويت، ثم بعد ذلك عند أن حصر بينه وبين ماذا؟ بينه وبين جنوب العراق الشيعة، يقولون خبيث بعثي. تناقضات يا إخواننا إلى فضيحة. قد أصبحوا من شيعة الشيطان، ليسوا من شيعة علي بن أبي طالب. نعم، الذي يقول الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية هو من شيعة الشيطان، ما ليس من شيعة علي بن أبي طالب. والحمد لله. إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوة العدنيين، تجيب عليها الشيخ مقبل من هذه الواجعي حفظه الله تعالى. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ والذين يبيحون البيع بالتقسيط ويستدلون على ذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة مريرة السادسة في الصحيحين: فإنها اشترت نفسها من سادتها بسبع عواق في كل عام أوقية. فهل هذه الأدلة صحيحة صريحة في هذا الحكم؟ وهل يوجد فرق في الزيادة والنقصان؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإجابة من الكتاب والسنة، فإننا في حيرة من أمرنا. وكما أننا سمعنا أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يحرم ذلك، وما وجه التحريم عنده حفظه الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيع التقسيط مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على إباحته كما في نيل الأوطار للشوكاني، والشوكاني رحمه الله تعالى يختار جوازه. وبيع التقسيط هو
أن يقول البايع للمشتري هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نسيئة، أي بمهلة. هذا هو بيع التقسيط. أما أدلة المجيدين له فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمرو، أمر عبد الله بن عمرو أن يقترب له إبلا إلى إبل الصدقة، ثم اقترب إبلا، وبعدها يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير بالبعيرين، أي إلى أن يأتي لهم ونبتت إبل الصدقة، فإذا إلى أن تأتي فالبعير ببعيرين. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فهو حديث حسن. نعم، هذا أقوى أدلتهم. أما الأدلة الأخرى فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل على أن هناك زيادة ونقصانا، لا تدل الآية على هذا. وهكذا كون بريرة اشترت نفسها ليس فيه أنه قيل لبريرة إذا دفعت كذا وكذا فنحن ماذا نعتقك، وإذا كان لأجر مسمى فنزيد، ليس فيه أيضا هذا. وأما حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن معناه إذا كنت تقدم الثمن، السلف هو ماذا؟ هو عند بعض العرب يقال له سلف، وبعضهم يقول له سلف. تقدم المال الثمن ويؤخر المثمن الذي هو الحب او التمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، هذا ليس فيه دلاله انهم كانوا يزيدون او ينقصون. نعم، الذين لا يقولون باباحته وهو الاقرب، لان فيه معنى الربا. انا اقول لك هذه السلعه ب20,000 نقدا او ب25,000 نسيئه، فيه معنى الربا. الذين لا يقولون بهذا يقولون قبل كل شيء ان الربا في 6 انواع كما جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبه اخذ الضامرية. فالإبل ليست من 6 انواع. امر اخر يقولون وهو صحيح ايضا، الامر الاخر ان ايات الربا من اخر ما نزل، حتى ان عمر يقول وددت اني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابواب من الربا وعن الكلالة، وذكر خصلة ثالثة لا اذكرها الان. نعم، ماذا يا اخواننا؟ الايات والادلة التي تدل على تحريم الربا متأخرة عن قصة التي من حديث او التي امر فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ان يستسلف البعير ببعيرين. وهناك كتاب قيم انصح بقراءته للشيخ محمد ابن يحيى قطران القول المجتبى في أدلة تحريم الربا. هذا الكتاب هو ضمن ثلاث رسائل طبعت، وهي توجد بمكتبة القدس، قدمنا له والحمد لله. نعم، جاء في السنن، في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الربا 70 بابا. انتهى الحديث عند ابن ماجه. زاد الحاكم: ايسرها مثل ان يمسح الرجل امه، وهو بذلكم السند الصحيح. وقد جاء هذا الحديث من حديث البراء بن عازب ومن حديث ابي هريره ولا يصحان، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود. اذا عرفت ان الربا 70 بابا، وان الذي بوب له العلماء ابواب يسيره، فالاحوط ان تبتعد عن المعاملات الربويه وعن ما فيه شك. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء. ثم ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كما في السنن والمسند من حديث الحسن بن علي انه قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: استفتي قلبك وان افتاك المفتون. فهو الامر يا اخواننا، الامر ماذا بارك الله فيكم، اقل شيء انه شبهة، على انني اعتقد ان فيه معنى الربا وانه نوع من الربا، فانصح كل مسلم بالابتعاد عنه، والله المستعان. نعم، هذا
في اي شيء ارفع صوتك.
قال: وهل يوجد فرق في زيادة النقصان؟
هو هذا، اذا هذا تعريف التبسيط. ثم هناك دليل ذكرته الان في السنن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. نعم، وجاء في السنن لكنه معل، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من باع بيعتين في بيعه فله اوكتهما او الربا، لكن نغني عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، وهو يشمل بين اولوه، هو يشمل ايضا ما سمعتموه: تشتري هذه السلعة ب15,000 نقدا او ب20 نسيئة، وهكذا، والله المستعان.
في السؤال الثاني: ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفية اداء التكبير؟
التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة اجتهادات، مثل قولهم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلق التكبير. قل الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول فاذكروا الله في ايام معلومات، ويقول فاذكروا الله في ايام معدودات. فالتكبير في العيد لا باس ان يكبر، كما في الصحيح من حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نخرج الحيض ويشاركنا المسلمين، ويعني يخرج النساء جواري العواتق والإماء ويشاركنا المسلمين. قال ويخرج الحيض ويشارك وتعتدل المصلى وتشارك المسلمين بالتكبير أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع، لكن بقي الكيفية، ليس هناك حق. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون. وماذا هذا؟ ليس بمشروع، بل التكبير مطلق. أعني أنك تبدأ عقب الصلوات في الأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى في نصف النهار في آخر اليوم في نصف الليل، لا بأس بالتكبير والله المستعان. لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات لم يثبت. ثم إنني أشكر أخانا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فقد ساعدني في بعض الحديث في البحث عنها، يشكر على هذا في هذا الموضوع وفي موضوع آخر.
تفضل بارك الله فيك.
طيب، يقول السائل في السؤال الثالث: متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ وكذا التكبير في عيد الأضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجهم للصلاة وقبل الصلاة، فأما بعدها فلا بأس أن يكبر في يوم العيد نفسه. وأما عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات الأذكار التي تقال والله المستعان.
وإذا كبر كل على حدة؟
لا بأس، أكبر كل على حدة وهذا الذي ينبغي، أو كبر واحد واتبعه الناس، أو كبروا يعني المجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم، ما نقول أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم.
وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟
التكبير جمع، وأظل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك.
تقول السائل: خلاصة قصيرة راجحة عن الأضحية، وهل هي واجبة أم لا؟ وهل على الرجل إذا كان متزوجا ويسكن مع أهله في البيت هل عليه ذبيحة خاصة به وبزوجته وولده، وإن لم يكن معه أولاد، أم أنه تجزئ ذبيحة أهله عنه؟ ما هو التفصيل في ذلك؟
أما الأضحية فيشترط ألا تكون معيبة مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، نعم، أو عورة بين عررها، وهكذا أيضا العرجة بين عرجها. المهم العور يشمل العيوب التي تكون في الأضحية، نعم، ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تستثمن. فقد كان السلف يستثمنون الأضحية، نعم. وأما هل يجوز أن تكون يعني إذا كان إذا كانوا أسرة هل تجزئ عنهم شاه؟ نعم تجزئ عنهم شاه. فقد جاء في الإلزامات للدارقطني أن بعض الصحابة لا يذكرون اسمه لا يحضرون اسمه يقول كنا نبخل بالشاه فما زال جيراننا يبخلوننا. فنعم تجزئ الشاه عن أهل البيت الواحد عن الأسرة الواحدة التي نفقتها واحدة.
هل هي واجبة؟
والصحيح عنها ليست بواجبة. وحديث من لم يضحي فلا يضربن مصلانا فهو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية. نعم.
يقول السائل هل الخطبة للجمعة واجبة؟ وما حكم من لم يحضر الجمعة؟ ماذا عليه أن يصلي؟
الذي يظهر هو وجوبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطبة دليل على وجوبها، فما صلى يوما من الأيام صلاة بدون خطبة. هذا هو الذي يظهر. أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة أو النساء التي لا يشهدن جمعة فيصلين ظهرا 4 ركعات فهذا هو الوارد عن السلف، ولم ينقل أنهم صلوا في مسجد لم يحضر فيه خطبة أو في البيت صلوا 2 ركعات لم ينقل هذا. نعم جاء من حديث عمر صلاة السفر 2 ركعات وصلاة الجمعة 2 ركعات تمام غير قصر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن هذا الحديث معل من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر، وجاء من طريق عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر، ولكن هذه الطريق التي فيها كعب بن عجرة معلة كما ذكرها الدارقطني في كتاب العلل. فماذا؟ فالصلاة الجمعة مع المسلمين من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أما حتى ولو لم يسمع شيئا من الخطبة. أما الذي يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر منفردا أو يصلي 2 أو 3 منفردين أو ماذا أو يصلون ظهرا فأنهم يصلون 4. نعم وقد اختلف العلماء في شرط العدد في الجمعة، ولم يثبت شرط للعدد، ولم يثبت أيضا كما يقول الصنعاني والشوكاني أن واحدا بمفرده صلى جمعة، إذن فالجمعة يجري فيها ما جرى في الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤذكما أكبركما. فالجمعة تصح بماذا؟ بخطيب ومستمع 2 والله المستعان.
تقول الأخ السائل هل على الرجال والنساء إذا لم يحضروا إلى الجمعة غسل؟ فإذا كان الجواب بنعم فماذا نعمل بما رواه ابن خزيمة مرفوعا وإذا لم يأتوا الجمعة فليس عليهم غسل أو بهذا المعنى، وجاء في صحيح البخاري معلقا من قول ابن عمر نحو هذا الكلام، فما صحته وكيف التوفيق؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم فالغسل الذي يظهر أنه للجمعة، نعم الذي يأتي الجمعة، فجاء أيضا من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة، لكن ورد حديث آخر حب على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع. هذا الحديث الآخر أيضا يدل على أنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يتيسر له الذهاب إلى الجمعة، لكن ليس متعينا للجمعة إذا لم يذهب إليها، ممكن أن يغتسل في يوم آخر، لأن حب على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم من الأسبوع أو بهذا المعنى. وأما حديث من أتى من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه فلينظر، فالظاهر أنه ليس بصحيح والله المستعان. وقول عبد الله بن عمر ليس بحجة.
تقول الأخ السائل: هل يشرع رفع الصوت بالتكبير؟ وإن كان لا يشرع فماذا نجيب على الأحاديث التي تدل بظاهرها على الجواز، منها حديث أم عطية كانوا يكبرون بتكبيرهم، وحديث ابن عمر فيه الجهر بالتكبير؟
لا بأس جهر، وجاء أن عمر كان يكبر فيرتج ما بين الجبلين في ميناء، يجهر بهذا، لا بأس بهذا. صوت جماعي الأولى على صوت، ما نقول أنه بصوت جماعي، لكن لو كبروا بصوت جماعي ما يصل إلى حد البدعة. نعم.
يقول الأخ السائل: إذا وضعت جنازة في قبلة المسجد وحان وقت الصلاة المكتوبة، فهل للمصلين أن يصلوا والحال هذه، أم أنها تؤخر الجنازة خلفهم وجوبا عليهم، علما بأن بعض أهل العلم لا يجيب الصلاة والجنازة في قبلة المصلين ويستدل بأحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور؟
لا أعلم مانعا من هذا أن تكون القبلة، إلا أن تكون الجنازة في مقدمة المسجد ويصلون الصلاة المفروضة ثم يصلون على الجنازة، وحديث النهي عن الصلاة إلى القبور وإليها القبر ما قال إلى الجنازة. هذا أمر. الأمر الآخر لما يخشى من نجاسة الشرك، لا ما يخشى من استقبال ميت، والله المستعان. هذا. وإنني أنصح الشباب العدني بارك الله فيهم، أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم في الإقبال على العلم النافع. نعم، نحن في زمن الفتن، لا ينقذنا من الفتن إلا الله سبحانه وتعالى ثم العلم النافع. في هذا الزمن كما تشاهدون الحزبيات الكافرة والحزبيات المبتدعة والدنيا التي فتحت على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وما كانوا عليه حالتهم معروفة، ما كانوا عليه من شرف المعيشة، وما كانوا عليه من الصبر على الشدائد، وما كانوا عليه من الصبر على الجوع ومن الصبر على العري. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأذكر الشباب العدني، وإن كنت أعتقد أن أكثرهم الآن أصبح يحفظ هذا الحديث، أذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في المثنى: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، وفي رواية ينصرون دين الله، هم خير من بيني وبينهم، فأتى الله أن يحقق هذا وجاء تقييده بعدم هادية. نعم فأتى الله أن يحقق هذا ولقد شررت غاية الشرور عند أن ذهب الإخوة إلى المكرة من حضرموت وذهب معهم الأخ عبد الله الحاجدين وأخبرت بالأسئلة التي تلقى وتدل على فهم جيد جدا للعلم وعلى محبة العلم. لكنني أقول إن تصرف الشباب العدني والشباب حضرموت صحيح التصرف تصرف جهال والأسئلة أسئلة علماء. أقول هذا لأنه يسوءني جدا أن يأتيهم الداعي إلى الله ثم بعد ذلك يقلبهم في لحظة واحدة. يسوءني جدا نعم أن يأتيهم الداعي فيقلبهم في لحظة واحدة. فالأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك. إنه ماذا؟ إنه دين، إنها جنة المنار، إنه مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. يتيهني جدا أن يكون الشباب العدني والشباب الحضرمي كالكرة، من جاء تبعوه ومن جاء دخل بهم نعم عندهم إقبال وعندهم صبر على الشدائد وقد واجهوا ما لم يستطع أن يواجهه. أسأل الله أن يبارك فيه. واجهوا الشيوعية وصبروا على الشيوعية، لكن بقي ماذا؟ أن بعض السلف كان يقول ابتلينا في الضراء فصبرنا وابتلينا في الشراء فلم نستطع أن نصبر. نعم السيارات هذه إنها الدبة لا تكن إذا كانت مشاورة في دينك لا تكن عندك تشاري بعرة. نعم الفلوس إذا كانت مكارمة لدينك لا تكن عندك تشاري بعرة. النجمات والرسل إذا كانت مكارمة لدينك لا تكن عندك تشاري بعرة. نعم الكراسي إذا كانت مشاولة لدينك لا تكون عندك تساوي البعرة. ينبغي أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم وما صبروا عليه من الجوع والعرج حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن أي من الركوع والسجود من السجود والركوع لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر. مصعب بن عمر الشاب الذي كان مدللا بمكة عند أن استشهد بروحه لم تجب له إلا نمرة إن غطوا بها راسه بدت رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدا راسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه. نعم فهذا شأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق رأى جابر رأى حجرا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى امرأته وقال لقد رأيت الشيطان عند النبي أو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بعده صبر. ثم فعل تلكم الوليمة وتلكم الدعوة. نعم نعم تلكم كانت هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لو شاء الله لو شاء وطلب من ربه أن يعطيه من المال ما أعطاه والذي كان يعطيه أن يأتى من العبر. تلكم كانت حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر هذا لإخواننا لأننا في زمن المساومة بالدين. نعم في زمن المساومة نذكر هذا. الإخوة إخواننا أهل الدعوة الذين يذهبون إلى حضرموت وإلى عدن لا يريدون من إخوانهم جزاء ولا شكورا ولا يطلبون من إخوانهم لا يتبعوهم فليقولوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجدون من إخوانهم إقبالا غاية الإقبال لكن ماذا إذا ذهب أصحاب الحكمة؟ التسمية ظلم أن تسمى جمعية الحكمة. نعم تسمية ظلم إذا ذهب أصحاب الحكمة الذين احتفلوا ودعوا إلى الاحتفال ليلة 27 من رجب. احتفال ماذا يا اخواننا؟ ليلة الاسراء. جهلتم جهلتم او تجاهلتم يا اصحاب الحكمة اقرأوا تبليل العجب فيما ورد في تبليل رجب. لم يثبت انه اسري بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلة 27 من رجب. نعم محمد المهدي وعقيل واحمد المعلم وعبد المجيد تضحت اصواتهم وهم ينهون الناس عن هذا. صمد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تعرض الفتن على الذنوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض من الشفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كوكب مدخرة لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. ترى نمدح وترى نمدح إن بلغتنا أخباركم الطيبة مدحناكم وإن بلغتنا أخباركم الشنيعة حذرنا منكم ومن بدعكم. نعم نعم وإلى من يدعون من هي محاضرته؟ إنها محاضرة ناصر الشيباني الذي كان ركنا في نادى ركن من ركن من أركان الباطل في شأن الوحدة وفي شأن الدستور ووجعوا إلى شريط أمام على بهائم فلا نحتاج إلى أن نكرر لا نحتاج إلى أن نكرر. نعم قد أصبح منبوبا من الإخوان المسلمين وأصبح منبوبا من السنة وأصبح منبوبا من المجتمع. وأنتم يا أيها أنا أكون لسان وإلا كادت أن تنبلت كلمة كبيرة كبيرة. نعم أنتم أنتم تأتون وترفعون قاسمتين أتيتم بقاسمتين القاسمة الأولى الدعوة إلى الإسراء والمعراج القاسمة الثانية دعوة إلى من يحاضر إلى ناصر الشيباني إلى ناصر الشيباني. اسمحوني ما عرفت إلا البارحة وإلا ما كنت أؤخر الشريط إلى هذا الوقت. ما عرفت إلا البارحة التاريخ ماذا يا أخوان؟ هجرية البارحة ها؟ 16 بالزعبة. اي نعم. وإلا هذا أمر يجب أن يبادر، أنكم قد انسلختم من السنة وانسلختم من السلفية. وعظم الله في الأمس قلنا عظم الله أجرنا في أحمد المعلم، الآن عظم الله أجرنا في محمد المهدي وفي أحمد المعلم وفي بعظيم وفي بقية الحاضرين. وبعدها يستعملون مثل الإخوان المسلمين. إذا قلت لهم ليه كنتم تعملون يقول أنا أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من هذا الأمر. نعم تقول لهم بعض كبار الإخوان المسلمين لا لا تسألهم كذا وكذا، أنا أبرأ إلى الله من هذا الأمر. إيش تبرأ إلى الله وأنت مع الحزبية الصباح أنا مكان وتولد الحزبية؟ أما الإخوان المسلمين فهي القاسمة الثالثة، القاسمة الثالثة أنها نشرت شريدة الجماهير أنهم أقرروا مع الأحزاب الأخرى ميثاق الشرف. ميثاق الشرف هذا قالوا فيه احترام الرأي ولا يكفر شخص بعينه، يعني لا تقر لا تقر لعمر الجاوين الذي قال ضيقت على الله حتى خنقته، لا تقل انه كافر ولا تقل انه شر من الكلاب والخنازير، لا تقل هذا. نعم ولا تقل للشيوعيين انهم شر من الكلاب والخنازير. لا يتكلم احد في حزب وهكذا. ماذا يا اخواننا؟ انا اقول يا شباب عدن، كما انكم اخرجتم المصريين من المساجد الذين جاءوكم وارادوا ان يضلوكم في اوائل الوحده وقبلها، ارى اخرجتموهم من المساجد واضطرت الحكومه الى ان تعطيهم التلفزيون. اذا جاءكم اصحاب الحكمه قولوا لهم قبل هذا توبوا الى الله، واذا جاءكم الاخوان المسلمين قولوا لهم تبرؤوا من الحزبية وتوبوا إلى الله. أنتم أحق أن تدعونهم إلى الهدى. نعم أنتم أحق أن تدعو هؤلاء المتلبسين بالدين. نعم متلبسين بالدين أنتم أحق بهذا من أن يأتي شخص ملمس في الحزبية. إنها الحزبية التي جعلتهم وأكثرهم لا يعتمد شرعية هذا، هي الحزبية التي جعلتهم يصفقون للاحتفال ليلة الإسراء والمعراج. ونعم وكذلك أيضا الحزبية التي جعلتهم يودعون أن لا يتكلم المسلم، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم إنها الحزبية التي ورطت المصلين، التي ورطت الذين يزعمون أنهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ربما يقولون نحن تبنى إلى الله، نحن لا نقول نطالبكم أن تتوبوا من ليلة الإسراء والمعراج فقط، نطالبكم أن تتوبوا من الحزبية. ما أرجاكم إلا الحزبية. نعم الحزبية بحمد الله وتتنكشف حقائق وحقائق وحقائق في المستقبل إن شاء الله تعالى. بحمد الله موقف أهل السنة ثابت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ونحن يسمعنا جدا يسمعنا جدا أي حال بين الشباب وبين دينهم وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم، أي حال بينهم وبين كتاب ربهم وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يسمعنا جدا أي حال بينهم، وإلا فنحن لسنا نستكثر بهم ولسنا ندعوهم إلى أن يستدعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع. والحمد لله رب العالمين.
طيب. قال شيخنا الفاضل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعروف أن الشباب في عدن وحضرموت يقومون بتجريد النساء في المساجد وبدون حجاب بينهم، فهل هذا جائز مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟
إذا أمنت الفتنة في مسألة الوعظ والإرشاد، أما التدريس فمع طول المدى لا تؤمن الفتنة. في مسألة الوعظ والإرشاد إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يذهب الشخص ويعظ النساء يذهب، وإذا أمن على نفسه وأمن عليهن من الفتنة. أما مسألة التدريس فربما مع طول الوقت يتجرأنا على أسئلة، وربما الشيطان يستجله، فالشخص يقوى إيمانه ويضعه. أما الدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب في يوم عيد يعظ النساء ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وبلال ابن أبي رباح، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. مسألة التدريس الذي ننصح إخواننا بهم أن يأخذوا مكبرا للشروط وأن يكون من وراء حجاب حتى لا تحدث فتنة، وحتى يحافظ على سلامة القلوب، فإن الله عز وجل يقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر من نسائنا، ويقول في الصحابة الذين أظهر منا قلوبا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العيان زناهما النظر. وبقية الآية الشاهد فيها وهو فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان هذا في نساء النبي وبالصحابة فنحن من باب أولى أن يكون من وراء الحجاب والتعليم من وراء الحجاب حتى لا يفتن الرجل بالمرأة أو تفتن المرأة بالرجل. ونادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام صحيح مسلم، رأى امرأة ثم دخل بيته ثم أتى امرأته ثم خرج فقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فنادى فليأتي أهله فإنما معها من الذي معها. وبهذا المعنى نعم، والنظر ربما يأتي بعد النظر ما لا تحمد عباه. ولقد أحسن من قال كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فالتهام ولا بيت ولا وتر، يسر مجلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون امرأة صالحة ويعرضان للفتنة والله المستعان. وهذا إخواني في الله حدث للرهبان وللقساوسة وللصوفية. نعم الرهبان والقساوسة والصوفية ربما يقول أنا أريد أن أفعل خيرا ويعلم هذه المرأة وينتهي به الحال إلى ما لا تحمد عقباه، وربما يقول الصوفي أو القساوسة أنا أريد أن أستصحب هذا السبيل من أجل أن يعلمه الدين، وبعدها يغضب الحال إلى ارتكاب الفاحشة. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا والله المستعان.
قال ما حكم شريط الفيديو المسمى بالإسلامي، وماذا يجب على من حضر مشهد هذا الفيلم؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو التوسع في الموضوع لأن بعض طلاب العلم مفتون في هذا.
هو صور ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع دبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا ضمتها، وأدى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدخل حجرة عائشة وفيها صور، فالواجب على المسلم أن ينكر هذا إن استطاع، وإلا فليبتعد عن هذا المجلس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم بعد هذا ماذا؟ أولئك يعتبرون مقلدين الذين انتصبوا على الغلظة، والناس يصورون يعتبر مضرا للملك، وليس أهلا لأن يحضر مجلسه، ليس أهلا لأن يحضر مجلسه، بل الذي ينبغي المسلم أن يبتعد عن مجلسه. وجزا الله شباب الرياض خيرا، كانوا في محاضرة فجاءت السجنون وماذا؟ وقاموا يكسرون، والحمد لله جزاهم الله خيرا. فأنت إما أن تقوم وتكسر هذا اللجنة، وإما أن تنكر بلسانك، فإن لم تتبع هذا ولا ذاك فأنا أنصحك بالارتعاد عن هذا الأمر وعن هذه المحاضرة التي تشوفها المعصية، والله المستعان.
قال هناك في العيدين يخطبون خطبتين، ويكبر الخطيب في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، فهل هذا المستعان أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طيب، الخطبة هي واحدة كما في صحيح البخاري، خطب خطبة ثم ذهب يخطب النساء، وليس في أولها تكبير، لم يثبت، بل هي خطبة يتحرى فيها ما ينفع الإسلام والمسلمين، والله المستعان. وإلى هنا يا أخواننا.
بسم الله. قال السائل: سمعت الشيخ عبد المجيد الغيني يقول: لما تنتقد جمعية الحكمة فقط بالنسبة للبلاد الإسلامية؟ ويقول: إن ابن عثيمين له جمعية، وابن باز له أيضا جمعية، هنالك فرق بين هذه الجمعيات وجمعية الحكمة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله. أما الجمعية الخيرية فهذا أمر مرغب فيه، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل الجمعية التي فيها الحد على بناء المساجد وكفالة اليتيم والمحاويج وفعل الخير، هذا أمر مرغب فيه. لكن هل جمعية الشيخ بن باز حزبية أم ليست بحزبية؟ هل جمعية الشيخ بن عثيمين حزبية أم ليست بحزبية؟ هل دعت يوما من الدهر جمعية الشيخ بن باز إلى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدعو؟ وهكذا جمعية الشيخ بن عثيمين على أنها لا تبغي أن تسمى جمعية، فهي فعل خير يوضع عند رجل صالح يضعه في مواضعه أما الجمعية الحزبية هذا هو الذي ينكر، أنها أصبحت ماذا؟ حزبية. هل في جمعية الشيخ بن باز إن كانت له جمعية هل فيها التصويت؟ وهل فيها الانتخابات؟ وهل فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فماذا؟ فقول رئيس الجمعية فيها هو الذي ينبغي أن يصار إليه، هل فيها أنهم قاطعوا إخوانهم على السنة كما هو الحال عند ماذا؟ عند إخواننا أصحاب جمعية الحكمة. فالقصد أنه لا يلبس على الناس، نحن لا نقول إن بناء المساجد أو التعاون على بناء المساجد ليس بمشروع، ولا نقول إن كفالة اليتيم لا تجوز، ولا نقول إن مساعدة المحاويج أمر لا يجوز، لكن نقول الحزبية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا ومسكت كثيرا من الشباب، هذا هو الذي ينبغي أن ينكر. نعم، والسكوت عن الباطل بل الدعوة إلى الباطل. من مفتي هذه الجمعية؟ أخبرت أن مفتيها هو ناصر الشيباني لأجل أن يعلم الناس. نعم يا إخواننا، الصبر على الفقر والصبر على مال المتاعب أولى من أن نضيع وقتنا بعد هذه الحزبيات، وأولى الثمرة منذ انفصلتم عن إخوانكم أهل السنة، أولى الثمرة الحاصلة من حالتكم والله المستعان. ثم بعد هذا أيضا، كذلك أيضا الإخوان المفلسون من زمن قديم وهم في اليمن ودعوتهم قائمة على التلبيس. نعم، كلما سقطوا شرطة سأتوا بتلبيس جديد، بتلبيس جديد ما نحن بتاريخهم. بعض إخواننا يقول لماذا لا تعطون الشيعة قسطهم؟ الشيعة عندهم قسطهم. راجع بارك الله فيك شريبا احذروا الشركيات، ثم بعد هذا يعني رياض الجنة وهكذا. ماذا يا أخانا؟ إرشاد لوزيق لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. فالشيعة الآن قد أصبحوا ماذا؟ أصبحوا في حالة لا يبصرون أن يبوحوا بمذهبهم. وأنا آسفا كبيرا جدا على شيخنا مجد الدين، هو شيخي وبيني وبينه صحبة وصداقة، ولو كنت محابيا أحدا لحابيته، ولكنه انكسر. كان هو لا يرضى بإمامة آل حميد الدين، أكان ما هو راضيا بإمامة آل حميد الدين، وما درينا إلا والمسكين في آخر عمره قد أصبح حزبيا من حزب الحق، وأصبح ماذا يا إخواننا؟ أصبح المسكين يعني يدق البرقيات في تأييد الدستور الطاغوتي. نعم يا شيبة آل محمد اتق الله في نفسك، فأنت كنت لا ترضى بدولة آل حميد الدين، فأنت ترضى بدولة وجب الشيوعيون على السلطة وتأيد دستورا طاغوتيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الشيعة يا أخي عندهم قسطهم، وقد عزمنا على أن لا يرد عليهم إلا نساؤنا. كتاب سيخرج بعنوان نصيحة للنساء، وفيه أيضا كلام على الشيعة. كتاب آخر سيخرج أيضا لبعض النسوة إن شاء الله، لبعض النسوة إيضاح المقال في الرد على الشيعة الضلال، لبعض النسوة إن شاء الله. فالشيخ بن باز حفظه الله تعالى عند أن عرض عليه الإيجاب في الرد على فتاوى الحجاج، قال الشيخ بن باز إن هذا المؤلف جاهل لا يستحق أن يرد عليه. نحن نقول يا بدر الحوت، يا بدر الدين الحوثي، أنت جاهل لا يستحق أن نرد عليك، لكن سيرد عليك نساؤنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله المستعان، صحيح الأمر ليس بالأراجيف، بل الأمر الكتاب الأول سيخرج وهو تحت العالة الكاتبة الآن، والكتاب الثاني سنبدأ فيه من غد إن شاء الله، سيبدأ النسخ فيه من غد إن شاء الله. والحمد لله، فالشيعة قد قضي أمرهم، وحسبهم فضيحة أنهم كانوا يقولون صدام بعثي في الحرب العراقية الإيرانية، ثم بعد ذلك يلذبونه بأمير المؤمنين عند أن دخل على السعودية واحتل العراق، يلذبونه واحتل أقصد الكويت. ثم بعد ذلك عند أن حصل بينه وبين ماذا؟ بينه وبين جنوب العراق الشيعة، يقولون خبيث بعثي، تناقضات يا إخواننا إلى فضيحة. فلقد أصبحوا من شيعة الشيطان، ليسوا من شيعة علي بن أبي طالب. نعم، الذي يقول الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية، هو من شيعة الشيطان، ما ليس من شيعة علي بن أبي طالب، والحمد لله. إلى هنا.